أخذتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، سوره النحل نفسيه الا هذه الايات المبينه نزلت بعد معركة الوقت، وذلك أن المشركين لما قتلوا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتلوا به، ومعنى نقتلوا به يعني عبثوا بالسجن. قطعوها واحد السائل نقرت بطنه واستخدت كبده ولا تسعى. من الغيظ هو الكيد الذي في نفوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امن معه. فغاض هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتوعدوا انهم انتصروا بالمشركين انهم يمثلون بهم ويقتلون منهم ويمثلون بعدد كبير منهم. على روايات تثبت من هذا انه قيل يمثلون ب 30 رجلا منهم او يمثلون ب 70 وغير ذلك. فانزل الله جل وعلا جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الايات: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر ولا نعاقبهم ولا نمثل به. الله جل وعلا نزل على عباده ميزان العدل، وجاء بشريعة فيها العدل وفيها السماحة. فلو أن أحدا أخطأ عليك ثلاثة حق في الاختصاص منك وجئت خطأ، كما قال جل وعلا: ولكم في اختصاص حياة يا أولي الألباب. وبين الجراحات: السن بالسن، الأنف بالأنف، العين بالعين، الأذن بالأذن، الجروح قصاص. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ولا تزيد. وهنا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إن عاقبتم من جنى عليكم فعاقبوه بمثل اعتدائه. وعبر عوقبتم به من باب المشاكلة في الألفاظ، أي أنكم تأخذون مثل ما عوقب منه أو تقتصون من الجاني بمثل جنايته بلا زيادة. وهذا هو العدل والإنصاف، لا أن الإنسان إذا صار بيده الظفر والقوة والغلبة يستغلها فيأخذ أكثر من حقه، وإنما يأخذ حقه فقط، ولا يظن أنه إذا كان صار بيده القدرة على تحصيل مراده أنه يعمل ما يحلو له، لا، بل يأخذ حقه فقط. والأمر الآخر الإنسان ويعرف، قال جل وعلا ولئن صبرتم، لا هو خير للصابرين، أي صبرتم عن العقوبة كلها ليس بمثل ما وقع عليكم من الاعتداء، وإنما حصل منكم الصبر والصبر والعفو، هذا خير يحصله الصابرون على تحمل هذا الأمر. وهذا ليس واجبا، إنما من باب بيان الأفضل، ولهذا قال ولئن صبرتم لا هو خير للصابرين. وإن لم تصبروا على هذا وأخذتم ما تستحقون من العقوبات من أعدائكم فلا لوم عليكم ولا حرج ولا معاتبة ولا عيب، فأنتم أخذتم حقكم. لكن الذين يريدون الفضيلة والخيرية يتنازلون عن حقكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. وهذا يتميز به أهل الفضل وأهل النفوذ والغلبة، إذا تمكنوا وظفروا بأعدائهم أن يسامحوا. ولهذا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة الثانية عام الفاتحة لمكة ظن بعض من معه أنهم سيقتلون كل من آذى المسلمين وكل من كان له يد في إيقاع الدم بين المسلمين، وهكذا كان يتوقع كفار مكة. ولما دخلها عليه الصلاة والسلام أعلن الأمانة والعفو لجميع الناس إلا أربعة أهدر دمه، فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وكان أحدهم متعلق بأستار الكعبة يريد أن يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلم يعطف عليه وهو ابن خطر فقتل.
قال للناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقال الحكماء منهم أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الخلقاء. بينما كان الكثير منهم قد فروا في شعب الجبال وهربوا في الوديان بعيدا متوقعين أنهم يقتلون. وقال من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل كذا فهو آمن. فهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وصبره وجميل صنيعه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. الله جل وعلا ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على الصبر، لهذا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهذا الأمر، اصبر على ما تواجهه من التحدي والعناد من المشركين وغيرهم من الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى، وغالب ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة ومن يهود المدينة والمنافقين في المدينة. فالله تبارك وتعالى نداه لهذا الأمر وأمره بالصبر. وكان عليه الصلاة والسلام يواجه ضيقا وعنة وشدة، لأن قوى الشر كلها تكالبت عليه وعلى دعوته من الداخل والخارج. فأمره الله جل وعلا بالصبر، الصبر على ما يواجهه من أذى، وهذا صبر على الأقدار. وأمره بالصبر على ما يحزه من ضيق وألم بسبب عمل هؤلاء، وهذا صبر عن المعاصي، وهو أيضا صبر على الطاعة. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الله تعالى له أن الذي يقع منه من الصبر إنما هو لأجل الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي صبرك تطلب عونا من الله فيك وأنت تحتسبه عند الله. الصبر الذي تصبره تريد ثوابه وأجره من الله، فهو صبر طاعة وصبر عن معصية وصبر على العباد. وليس صبرا لأجل مطامع دنيوية أو لأجل مكاسب مادية، وإنما هو صبر لأجل تحقيق مكاسب الدعوة وتحقيق ما يطمح إليه عليه الصلاة والسلام من دخول الناس في هذا الدين. ثم قال جل وعلا ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن على هؤلاء الذين يعملون المؤامرات ضدك، وأيضا لا تحزن على عدم إيمانهم، فإن الهداية بيد الله. ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك على هذه المناوآت التي يمكرون بها عليك. لا تتضايق من هذا، فإن الأمر والتدبير إنما هو لله. فهم يجهدون أنفسهم في عدواتهم، والخطط التي يعملونها بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ودعوته، وما هو حالهم الآن وأعمالهم في هذا الزمن. فلا يتضايق الإنسان، وإنما عليه أن يصبر ويعمل لإزالة الضرر، ويعلم أن الله تعالى مع عباده المتقين. ولهذا قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة تعني النصر والتأييد والولاية. فالله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون المحارم فلا يجرؤون على شيء منها، والذين هم يحسنون الأعمال الصالحة، فالطاعات يحسنون عملها وأداءها بفرائض وسنن، وهم يتقون المحارم فلا ينتهكوها. هؤلاء الله معهم بنصره وحفظه وتأييده وولايته. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجيل الذي معه، وإنما هو عبر الأجيال المتتابعة إلى قيام الساعة، لأن هذا خبر من الله أكده بإن، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما نشاهده من ويدات ينالها أهل الإسلام لا يصاب بالإحباط واليأس، وإنما نصبر على هذا ونعلم أن النصر مع الصبر، لكن لا بد أن يتوفر فينا صفتان: التقوى والإحسان. فإذا توفرتا فإن الله مع أهلها، مع أهل التقوى وأهل المرحمة وأهل الإحسان. ونظائر هذا كثيرة في قديم الزمن وحديثه، فإن الله جل وعلا عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون هو أضعف من كان على الأرض، فقال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه معروف بظلمه وجبروته وطغيانه وتمرده ودعواه للربوبية ودعواه للألوهية، وقوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري. فموسى وهارون عليهما السلام قال: كيف نذهب لهذا الطاغية المجرم الذي عاث في الأرض فسادا ونواجهه بأمر خطير، بمعنى أن نبطل ما هو عليه ونبين له خطأ وأنه ضال، كيف يكون هذا؟ سيقتلنا بأول لحظة. فالله جل وعلا قال: لا تخافا، ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. فمعية الله معية خاصة لموسى وهارون بالحفظ والنصر والولاية، فلا يستطيع فرعون مع طغيانه وجبروته وقوته أن يفتك بهذين الرجلين، وليس معهما لا خدم ولا قوات ولا صواريخ ولا دبابات ولا أسلحة دمار شامل ولا غيره، وإنما هما واحد معه عصا والثاني ما ذكر شيئا. وقصة موسى مع فرعون مبسوطة ومشهورة وتكلمنا عنها مرارا في مواضعها، لكن الذي الشاهد عندنا قول الله تعالى إنني معكما بعد أن قال لا تخافا. فكذلك يقال لمن اتصف بالإيمان والتقوى، وقد جاء في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة وتآمر كفار مكة على قتله وخروجه من بين أيدي المسلحين الذين رفعوا سيوفهم وذهابه إلى غار ثور ومعه أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه المشركين وصلوا إلى فم الغار قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأصفرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معك، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني لا يصاب شيء من الخوف والرهبة، كن مطمئن فإن الله تعالى معنا. وهذه معية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صلى الله عنه، معية حفظ ونصر. وهكذا الصور تتكرر، وليست المعية العامة التي تشمل جميع الخلق كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه معية علم واطلاع، وليست معية نص، هذه معية للخاص كافة. أما المعية الخاصة فإن هذا الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعناها النصر والتأييد والحفظ. كما في قوله تعالى يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذه معية خاصة مع الملائكة ليثبتوا أهل الإيمان ويقووا عزائمهم ويشدوا من عزلهم. إذا عرفنا هذا فإن أهل الإيمان يجب عليهم أن يتصفوا بتلك الصفات التي تحقق لهم هذه المعية الخاصة، وهي أن يكونوا من الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن يتحلوا بالصبر، ولا يصاب الإنسان بالهزيمة والشعور بالإحباط عند أدنى مصادمة. والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فالإنسان عليه أن يتحمل ما يواجهه محتسبا أجرها عند الله، كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه ربنا جل وعلا بقوله وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. والصراع بين الحق والباطل مستمر منذ خلق آدم عليه السلام، الواجب على الإنسان أن يثبت على الحق وأن يدفعه ويدافعه، والمهم هو أن يتأكد من نفسه هل هو على حق أم أنه يتصلب لرأيه وهو ليس محقا. هذه مسألة يغلط فيها بعض الناس في زمننا هذا، بعض الناس يدعي أنه على الحق وهو مصادم للأدلة ومخالف للهدي الصحيح. فالواجب على الإنسان أن يعرف ما هو عليه، هل هو حق أو باطل، إن كان حقا يحافظ عليه وإن كان باطلا يتوب إلى الله منه ويرجع عنه ويتنزه ويترفع عن أن يتصف بشيء من الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا والذين هم محسنون، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال غريب، يقول شخص يسكن في مكة يريد أن يعتمر، هل يحرم كالذي يأتي من خارج الحرم أم يأتي للعمرة بثيابه العادية؟ إذا كانت صحيحة بثيابه هل يسعى بين الصفا والمروة أن يأتي الطواف؟ العمرة لها أركان وشروط وواجبات يتساوى فيها من كان بمكة ومن كان خارجها. فالعمرة للمكي لا بد أن تكون من الحل، أي لا بد أن يخرج إلى الحل ليحرم منه، فليس له أن يحرم من داخل الحرم، وإنما لا بد أن يخرج إلى خارج الحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأنه أقرب مكان من الحل للحرم، أو يخرج إلى عرفات أو إلى الشرايع أو إلى الحديبية أو نحو ذلك مما هو خارج عن الحرم. الأمر الثاني أنه لا بد أن يتجرد من المحيط إن كان رجلا، وأن يحرم بمعنى أن ينوي الدخول في النسك وهو خارج الحرم. الأمر الثالث أنه لا بد أن يطوف طواف العمرة، ولا بد أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأن يحلق شعره إن كان رجلا أو يقصر منه، المرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنمله. يقول كيف تنصحنا بالتعامل مع الزوجة العامية، وكيف توجه لطلب العلم؟ أولا يجب على الإنسان أن يتعامل مع الناس على قدر ما يستوعبون ويفهمون ويدركون، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس على قدر عقولهم، ويكون خطابه لهم على قدر استيعابهم للمعلومة، فلا تتكلم في مسائل تخصصية عند إنسان لا يعرفها. لو أن إنسانا طبيبا تكلم مع شخص لا يعرف في الطب شيئا عن مسائل دقيقة في الطب بترتيبات الأدوية هل يستوعبها؟ لا يستوعبها. أو جاء مهندس يتكلم مع إنسان لا يعرف في الهندسة شيء ويتكلم عن جزئيات وتفاصيل المسائل الهندسية لا يعرف فيه. هذا يكون من العبث. كذلك تعامل الإنسان مع زوجته إذا كانت لا تستوعب المعلومات التي يتحدث معها فيتعامل معها على قدر استيعابها وفهم هذه الأمور. وأما مسائل الدين والعقيدة فلا بد أن يعرفها جميع الناس ولا يعذر أحد بالجهل بها فيما يتعبد به الإنسان لربه فلا بد أن يعرفها. وأما كيف يوجه الإنسان لطلب العلم فالعلم أنواع، منه ما هو علم فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. فالعلوم التي هي فرض عين لا بد أن يتعلمها الإنسان بتفاصيلها، كان يتعلم الإنسان كيف يعبد ربه، يعرف كيف التوحيد، كيف الإخلاص، هذا لا بد أن يكون عند كل إنسان رجلان وامرأة. وأما ما يحتاجه من المعاملات فقبل أن يتعامل بهذه المعاملة لا بد أن يعرفها لئلا يقع في تعامله بالحرام. وحتى أنه يؤدي الحقوق ويعرف ما له من واجبات لا بد أن يعرف هذه الأشياء في التعامل في الحقوق الأسرية والحقوق بين الوالدين والأولاد والحقوق بين الجيران، حقوق العامة لا بد أن يعرفها الناس ليؤدوا ما عليهم ولا يطلبوا إلا ما هو لهم. يقول إنه مصاب بنصف العقم تدعو الله لي، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك وجميع مرضى المسلمين. يقول لي أخو مصاب بمرض نفسي في العام الماضي والآن يراجع الصحة النفسية وقد صام 5 أيام من رمضان وأفطر بقية الشهر بسبب تناوله للأدوية ولا يستطيع تأخيرها عن وقتها لأنه لو تأخر وقتها لحصل له تشنج والله يعلم الحال، فماذا يفعل في إفطاره بهذه الأيام؟ إذا كان هذا الإنسان المريض يرجى زوال مرضه وضره بعد سنة أو سنتين فإنه ينتظر حتى يخرج. وإذا كان في العادة أن أصيب بمثل هذا المرض يبقى معه ولا يشفى فإنه يعتبر مرض مزمن وحينئذ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أي يطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من القمح أو من الرز ونحوها ولا شيء. يقول إذا ظلمك أخوك الكبير وأنت لا تستطيع أن تأخذ غلامتك منه وقمت في مقاطعته هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. إذا ظلمك أخوك الكبير فسامحه وأبعه وتودد إليه وأحسن إليه ولا تخاف، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، لكن ما كل الناس يكثر عليه وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنت ما تريد أن تكون من أصحاب الحظ العظيم تشح على نفسك أن تكون من هذا الصنف، ما تريد أن يكون حظك عظيما ومقاطعته هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والله جل وعلا يقول في حديث قدسي أنا الرحمن خلقت الرحم واشتقت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فهل تريد أن تحصل على هذه العقوبة؟ هل تريد أن تصل رحمك ليصلك الله؟ وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وسبحان الله، هذا الزمن كثر فيه هذه الأمور، مع أن الناس بخير. وفي أوقات مضت كان الناس في شح، في ضيق من المال المعيشة، وكانت الرحم بينهم موصولة. ولا شك أن من معاملات المادية أثر في انتشار مثل هذه المعاصي. الواجب على الناس يحسنوا إلى من أساء إليهم ليعيشوا عيش السعداء، ونسأل الله هداية الجميع. هذا أيضا نفس السؤال لكن بطريقة أخرى، يقول إنه يسكن في عمارة مع اثنين من إخواني وهم متشاجرون بينهم خصومات، وأنا أعرف أن الكبير ظالم للصغير، وحاولنا مع الصغير أن يصل أخاه ورفض وهو مقاطع. هذا كما قلنا في السؤال الثالث، يقول هل يجوز أن أعتمر أو أتصدق عن جد أبي المتوفى من أكثر من 50 سنة، كذلك خال والدي، وهل أكون ممن ذكر في الحديث ولد صالح يدعو له، أم يقتصر على الأب؟ الجد عبد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الجد أب، وجده أب، وجد جده أب، وأنت من نسل ذلك الشخص. الإحسان للوالدين يشمل الأجداد والجدات، والإحسان لذوي الرحم يشمل الأعمام والأخوال وأولادهم. وإذا أديت صدقة أو عمرة عن هؤلاء فأنت محسن وواصل لرحمك. هذا يقول ما هو الأولى، الإقامة في المدينة المنورة ما ورد فيها من الحديث، أم الرجوع إلى البلاد للأهل لقصد تربية الأبناء؟ الصحابة رضي الله عنهم ما جلسوا في مكة والمدينة يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنما ذهبوا إلى أقاصي الدنيا شرقا وغربا، وصلوا إلى أسبانيا، وصلوا إلى الهند والسند وما وراءها، ينشرون دين الله. والإنسان قد يعمل أعمالا فاضلة تعدل قيام الليل وصيام النهار في أقصى الضحى، فتعليم العلم والدعوة إليه ونشر الحق بين الناس والقيام بما يصلح الناس، ومن ذلك تربية الأولاد والحفاظ عليهم، هذه من الأجل للقربات إلى الله. ولو أن إنسانا قال أريد أن أجلس في الصف الأول في الحرم وترك أولاده يضيعون، لا يربيهم ولا يعلمهم ولا يأخذ على أيديهم، فهو آثم بعمله هذا، ليس متابع، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، والله تعالى معبود في كل مكان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الصلاة فصلي، لكن أنت مسؤول عن أولادك. هذا يقع من كثير من الناس، يقول أنا أريد أن أصلي الفجر في الحرم، فيأتي قبل الأذان بوقت نسأله يا أخي الكريم أولادك يصلون في المسجد؟ قال لا. صلوني إذا رجعت أنا بعد ما تطلع الشمس وأدي سنة راتبة أرجع وأحصلهم نايمين أو خذهم يصلون الفجر. هل هذا على حق؟ لا. لو صلى في المسجد اللي عند البيت وأيقظ أولاده قبل أن يذهب للصلاة وذهب بهم معه للمسجد أفضل له من أن يأتي يصلي في الحرم ويجد حتى تطلع الشمس، لأن إيقاظه لأولاده وأخذه على أيديهم أمر واجب عليه، فإذا تركه أزمة. بينما إذا لم يصلي في الحرم وصلى في المسجد اللي في بيته عند بيته لا يعلم. فعلى الإنسان أن يعني يتنبه لهذه بعض الإخوة لا استطيع قراءة أسئلتهم، أرجو أن تكون بخط واضح. وإذا يسأل عن إقامة الصلاة هل هي الحاضرة الصلاة النافلة صلاة القضاء أو توجد إقامة للسنة؟ الإقامة المصطلح العرفي بمعنى الإقامة هذا يكون صلاة الفريضة سواء كانت أداء أو قضاء. عند أداء الصلاة يسبقها الدعوة إليها هي التكبيرات والشهادتين والحي على الكيفية المعروفة، سواء كانت الصلاة أداء أو كانت قضاء. أما النوافل فليس لها إقامة ولا أذان، فالأذان والإقامة إنما هو للفرائض، لكن إذا كانت حاضرة فإن لها أذان وإقامة، وإذا كانت قضاء فإن لها إقامة من دون أذان. هذا يقول دعاء الاستفتاح هل هو قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها؟ لا، يكون بعد تكبيرة الإحرام. ودعاء الاستفتاح جاء بصيغ متعددة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأيضا جاء بصيغة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما يمقى الثوب الأبيض من الدنس. بأي هذه الأدعية دعا بعد تكبيرة الإحرام صح. ودعاء الاستفتاح هو من سنن الصلاة وليس من الوجه. هذا يسأل عن تعديل الشماغ، استعمال المنديل وقص الجوال وانزال الكم، هل يعتبر حركة الصلاة مبطلة لها؟ إذا كثر هذا يعتبر مبطلا، إذا كان يسيرا إنه لا يعتبر مبطلا. والإنسان مطلوب منه خشوع في الصلاة وعدم العبث، لأن العبث ينافي الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فإذا كان يسيرا ثم لو كان حركة أو حركتين ونحوها فإنها تعتبر يسيرا، أما لو كثر بحسب العرف فإنه يعتبر مثل المثلة. وبعض العلماء حدد الحركة الكثيرة بثلاث، لكن ليس على هذا دليل، وإنما المعتبر هو كثرتها بحسب العرف. أيضا يسأل يقول هل في صلاة الجهرية نقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام الصلاة السبية قبل قراءة الإمام؟ قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة وهي ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأيضا في حق المأموم على القول الذي يرجحه الكثير من أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما كونك تقرأها قبل الإمام أو بعد الإمام فلا تصيب في هذا، إنما تقرأ في حال القيام، سواء كان الإمام لم يقرأها أو كان قد انتهى من قراءتها أو كان في الصلاة السرية مساويا لقراءتها فلا حرج في هذا. وفي الصلاة الجهرية تقرأها في سكتات الإمام، إما قبل أن يقرأ أو بعد قوله ولا الضالين أو في انتهاء بعد انتهائه من السورة وقبل الركوع. وإذا كان الإمام ليس له سكتات فتقرأها، إذا لم تتمكن من قراءتها قبله تقرأها بعد انتهائه من قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ السورة. يقول في صلاة الجنازة هل نرفع أيدينا مع التكبير؟ نعم، من السنة رفع اليدين في التكبيرات الأربع. يقول أصلي في المنزل جماعة مع أهلي زوجتي وثلاث بنات وطفلين، صلي بهم جماعة إمام ولا أذهب للمسجد، هل حرام؟ نعم حرام، وأنت آسف معرض نفسك للعقوبة. النساء لا يجب عليهم الذهاب للمسجد، النساء بيوتهن خير لهم، أما الرجال فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الصلاة في المسجد جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك بسبب ما في تلك البيوت من النساء والذرية ممن لا يجب عليهم الجماعة في المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الأعمى يستأذن في التخلف صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له لم يأذن له، قال لا أجد لك رخصة. عندما سأل هل تسمع النداء قال أجب، فلا يجوز لك يا أخي أن تتخلف عن المسجد وتصلي مع النساء. وقل كيف يصبر المسلم على من ظلمه وهو لا يفعل شيئا ولا يعرف على ماذا ظلم؟ الإنسان إذا ظلم فهناك أجهزة شرعها الله لأجل إحقاق الحقوق ورد المظالم، فنصب الوالي وتعيين القاضي كله لأجل إزالة الظلم عن ما يقع بين العباد من ظلمات. فإذا أن أحدا ظلمك فلك أن تقيم عليه دعوة لرفع الظلم عن نفسك، وما وجد الوالي وشرع إلا لأجل رفع المظالم، وما نصب القاضي إلا لأجل رد الحقوق إلى أصحابها. فليس الصبر على الظلم واجبا عليك، وإنما لك أن تطالب بحقك وترفع عنك الظلم. يقول ما حكم من اغتاظ وشق جيبه هل عليه شيء؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جيبه، يعني ليس منا نحن المسلمين، هذا الخلق ليس من أخلاق أهل الإسلام، ما هو من عمل أهل الجاهلية. هذا يسأل سؤال يعني شيء من الغرابة، يقول هل الأجر صلاة المسجد الحرام بالركعة أم بالصلاة؟ يعني يسأل هل بالحبة ولا بالجملة؟ يا أخي أنت تتعبد لله وعملك الصالح لن يضيع منه شيء عند الله، سواء صليت ركعتين أو صليت أربع، المهم أن تكون الصلاة صحيحة، لا ينقص شيء من واجباتها وأركانها وشروطها. وإذا صليت فرضا في الحرم فلك أجر 100,000 فرض خارج مكة، وإذا صليت نافلة ركعتين فلك أجر 100,000 صلاة نافلة خارج مكة، وإذا صليت وترا ركعة في مكة فلك أجر مئة ألف صلاة وتر خارجنا. وإذا صليت فرض كفاية في مكة كصلاة جنازة فلك أجر مئة ألف صلاة فرض كفاية خارجنا. هذا فضل ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي يعلمنا الخير جاء بها مطلقة. قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في المسجد. لا تظن أن المسألة سهلة ولا رخيصة ولا. وخزائن ربي ملأ، ما عليك إلا أن تغرف فاجتهد في أن يكون عملك صالحا وخالصا. يقول هل يجوز لي أن أحلق لحيتي ويكون علي اسم؟ نعم، لا يجوز لك أن تحلق لحيتك وتأتم إذا حلقت، لأن أكرم الناس وأفضل الناس وأجمل الناس وأعظم الناس وخير الناس محمد عليه الصلاة والسلام قال لك لا تحلق لحيتك. وإذا كنت تريد الخير فتقتدي بخير الخلق عليه الصلاة والسلام. فهو ما كان يحلق لحيته ولا أذن لأحد أن يحلق لحيته، بل نهى عن حلق اللحى ووصف حلقها بأنها تشبه في اليهود والمجوس والنصارى والمشركين. هذا يقول أنا ألاحظ في الحرم ما يسمونه بالهاتف النقام الذي يسبب نغمات في الحرم، هل هذا سائق؟ نقول لا، ليس بسائق. وإذا كانت موسيقى فهو محرم في الحرم وغير الحرم، لأن الموسيقى محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، وقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وما كان أحد يتصور أن الموسيقى تعزف في الحرم، لكن رأيناها مع ذلك. ويجب على الإنسان أن يغلق الهاتف الجوال عند دخول الحرم، وأما ما كان فيه رغم من نغمة موسيقية فيجب تغييرها، ولا يجوز الاستماع إليها لا في الحرم ولا في خارجه. هذا يقول هل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية؟ يأتي على كثيرة، وسبقا تكلمنا كل يوم عن هذا الموضوع وقلنا إن العمرة ليس من السنة تكرارها لمن كان خارج داخل مكة، أما من كان قادما إلى مكة.